نقول حقيقة الإيمان بين الخوارج والمعتزلة في طرف، وبين المرجئة في طرف آخر، ويقف في الوسط أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. ما هي أسس الخلاف في هذه القضايا؟ سأعرض اليوم لثلاث قضايا تتعلق بأسس الخلاف بينهم في هذه المسألة الخطيرة العظيمة. فأقول أول أسس الخلاف التي من أجلها افترق هؤلاء هي نظرتهم الخاطئة إلى النصوص، فإن النصوص الواردة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها وعد وفيها وعيد. فيها وعد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فذكر أن حق الله على عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة. وقال لأبي هريرة: خذن علي هاتين، في حديث آخر: فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فبشره بالجنة. وقصته مع عمر لما لقيه ونهره حتى رجع أبو هريرة وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر رضي الله عنه للرسول لما سأل: لما نهيته؟ بل إنه ضربه، ضربه بيده حتى خر لأسته كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أرسلت أبا هريرة بن عليك ليخبر من لقي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يدخله الله الجنة؟ إن الناس يتكلون على هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يتكل، ووافق عمر. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه أخبر بذلك قبيل وفاته خوفا من كتم العلم تأثما. هذه أدلة ونصوص تدل على الإنسان إذا مات على التوحيد، مات وهو يقول لا إله إلا الله، فإنه من أهل الجنة. ثم يأتي أدلة أخرى، أدلة وعيد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، والقتل كبيرة من الكبائر، خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الرسول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ويقول الرسول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ويقول: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة على الميت. فتعيير الإنسان بنسبه أو نحو ذلك كفر كما يقول الرسول، والنياحة على الميت كفر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. ثم ذكر أربع الخصال المعروفة: إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فنظروا إلى هذه النصوص. المهم أن كل من الطائفتين نظرت إلى هذه النصوص فأخذت منها جانبا وتركت الجانب الآخر. فجاء الخوارج والمعتزلة فأخذوا بنصوص الوعيد وقالوا: دل هذا على كفر هؤلاء، فالكاذب يكفر، والذي يقتل غيره يكفر، والزاني يخرج من الإيمان، والسارق يخرج من الإيمان، وشارب الخمر يخرج من الإيمان. ونسوا أو أعرضوا عن النصوص الأخرى التي تقول إن من مات على التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. وجاءت الطائفة الأخرى فأخذت بأدلة الوعد وغفلت أو تغافلت عن أدلة الوعيد، فقالوا هذه نصوص قاطعة أن من مات على التوحيد أو من مات يشهد أن لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة. إذن دل هذا على أن الأعمال غير داخلة، وعلى أن مرتكب الكبيرة لا يعذبون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله بأنه سيكون من أهل الجنة. وهكذا افترق بهم الأمر إلى فرقتين. انتبهوا لهذا السبب. أهل السنة والجماعة لا، من أعظم ميزات منهجهم أنهم يأخذون بجميع النصوص، لأنهم ليسوا أصحاب هوى. صاحب الهوى هو الذي يأخذ ما يريد ويدع ما لا يريد. أهل السنة والجماعة لا، يأخذون بكل ما ورد، آيات من كتاب الله، أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلت نأخذ بها جميعا. ومن ثم فإنهم لما جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد جاء مذهبهم في باب الإيمان. فأولا قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح، هذا تعريف الإيمان عندهم. ثانيا قالوا لا نكفر كل من ارتكب كبيرة من أهل القبلة كما فعلت الخوارج، وإنما نكفر من دلت النصوص على أنه كافر، من دلت النصوص على أنه كافر، فمن ناقض اعتقاد القلب أو نحو ذلك فهو كافر. كذلك أيضا من أتى بأعمال دلت النصوص على أن صاحبها يكفر فهو كافر، لكن ما عدا ذلك من الذنوب لا. أصحابها يقال عنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان، أي أن الواحد من هؤلاء اسمه في الدنيا مؤمن فاسق، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، وفي الآخرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إذا لم يرتكب ناقضا من نواقض الإيمان أو مكفرا من المكفرات التي دلت الأدلة عليها. وحينما يقولون إنه يوم القيامة تحت مشيئة الله فإنهم يقولون بالوعيد المجمل، انتبهوا معي، يقولون بالوعيد المجمل. الوعيد المجمل هذا يفرق به بين أهل السنة والمرجع، لأنه قد يقول قائل ما الفرق بين أهل السنة والمرجع في الآخرة؟ إذا كان مرتكب الكبيرة يوم القيامة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فإذا كان يمكن أن يغفر له معناه يمكن أن يدخل الجنة، والمرجاة يقولون أهل الكبائر سيدخلون الجنة، فما الفرق بين أهل السنة وبين المرجاة؟ نقول لهم أو نقول لهذا القائل الفرق بينهما هو الوعيد المجمل، أي أن أهل السنة والجماعة يقطعون ويجزمون بأنه لا بد أن يعذب أناس من أهل الكبائر في النار لورود الأحاديث الصريحة الصحيحة في أن هناك أناسا يعذبون ثم يخرجون من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فدل هذا على أن هناك أناسا من أهل الكبائر لا بد أن يعذبوا في النار. ولما كان الأمر كذلك أصبح صاحب الكبيرة خائفا، لكن على مذهب المرجئة لا يعذب أحد وإنما الجميع يدخلون في الجنة، فيصبح صاحب الكبيرة آمنا، يقول كل واحد عملت الكبائر أو ما عملت الكبائر ما دام معي التوحيد إذن أنا سأدخل الجنة. هذا على مذهب المرجئة. على مذهب أهل السنة والجماعة يقول لك لا، في يوم القيامة لا بد أن يدخل أناس من أهل الكبائر النار، أما كل واحد بعينه فالله أعلم، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فقد يكون صاحب هذا الكبيرة يغفر له، لكن صاحب كبيرة أخرى أو شخص آخر صاحب كبيرة قد يكون من الذين يعذبون في النار، ودلت النصوص على تعذيبهم في النار. إذن ما في صاحب كبيرة يموت غير تائب منها إلا وهو خائف من عذاب الله. صحيح أنه لا يخلد في النار، لكنه لا بد أن يعذب أناس في النار، وقد يكون هو منهم. لهذا تجد المؤمن وإن اعتقد أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار وأن أهل التوحيد يدخلون في الجنة، إلا أنه يخاف من ذنوبه ويخاف من الكبائر في الدنيا وفي الآخرة. يخاف منها في الدنيا، يخاف من عقوباتها، لأن الكبائر قد تكون بريدا إلى الكفر. وكم من إنسان ابتدى من كثير من كبيرة وانتهى إلى نعوذ بالله كفر بالله، وهذه من العقوبات، كما قال الله تعالى عن ثمود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فصاحب الكبيرة قد يبتليه الله سبحانه وتعالى بأن يزين له الكبائر. أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا، فهذا التزيين عقوبة على. كذلك أيضا يخاف من عقوبتها الدنيوية، لأن من عقوبات الذنوب والمعاصي أن يعجل للإنسان هذه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فالمؤمن إذن يخاف من ذنوبه، وفي الآخرة أيضا يكون خائفا، لأنه إذا وقف بين يدي الله لا يدري هل يغفر له أو يؤمر به إلى النار فيعذب. ولا يقولن قائل إن تعذيب الإنسان في النار إذا كان سيخرج منها ويدخل الجنة أمرا سهلا، لا، أمرا عظيما. نحن في الدنيا أجسادنا لا تقوى على النار، نار الدنيا، وهي أقل جزء من 70 جزء من نار جهنم، ومع ذلك لا تقوى. وكما ضربت مثلا في محاضرة سابقة، لو أتينا إلى إنسان وقلنا له: ما رأيك؟ نبي نسوي لك اختبار العذاب، أن تقول أنه صاحب الكبيرة يوم القيامة يعذب لكن الحمد لله بعدين يدخل الجنة، نقول تعال نطبق لك هذا المثال في الدنيا. فما رأيك لو قلنا لك 24 ساعة إلا 30 ثانية، يعني نصف دقيقة، لك فيها أن تفعل من الكبائر والمشتهيات ما تشاء، حر تصنع ما تشاء، لكن هذه 30 دقيقة هذه سنضع في يدك جمرة من نار لمدة 30 ثانية، تقبض عليها في يدك ثم ترميها، فإذا ما رميتها خلاص ارجع كما كنت، لك الحرية في أن تصنع ما تشاء. ما رأيكم في هذا الإنسان؟ يعود إلى الذنوب ولا ما يعود؟ هل يعود ولا ما يعود؟ لا يمكن أن يعود. إذا جرب هذه النار وهي جمرة صغيرة، إذا جربها تفتتت كبده فلا يحس بلذة لأي معصية مهما كانت الشهوة فيها جامحة وقوية. إذا كان كذلك، وهذا مثل ولله المثل الأعلى، فكيف بعذاب الله يوم القيامة؟ كيف تقوى أن تعذب يوم أو يومين أو سنة أو سنين في نار جهنم؟ المؤمن هو الذي يخاف. إذن الخلاصة في هذا الأصل هو أن المرجئة أخذوا بجزء من النصوص وتركوا القسم الآخر، والخوارج والمعتزلة أخذوا بجزء من النصوص وتركوا القسم الآخر، أهل السنة والجماعة أخذوا بالنصوص جميعا فجمعوا بينها، جمعوا بين الوعد والوعيد، فصار منهجهم وسطا. القضية الثانية التي من أجلها اختلف هؤلاء وظلوا في باب الإيمان، هي انتبهوا لها، هي قضية تبدأ عقلية لكن تنتهي إلى قضية شرعية. القضية هي أنهم يقولون إن المركب من أجزاء يزول كله بزوال جزئه. يعني إذا ركبت شيء من أكثر من شيء، لاحظتم معي، ثم زال جزء منه، القاعدة العقلية عندهم تقول إيش؟ يزول الباقي، يزول الباقي. هذه القاعدة أن المركب من أجزاء إذا زال جزء منه زال باقيه، اتفق عليها الخوارج والمرجع وطبقوها في مسألة الإيمان. وقد يقول قائل إذا كانوا قد اتفقوا عليها فلماذا وقع الخلاف بينهم؟ لماذا صار هؤلاء في طرف الخوارج والمعتزلة والمرجئة في طرف آخر؟ انتبهوا لهذه المسألة. كل منهم لما صدق بهذه القاعدة نظر في قضية الإيمان، فجاء الخوارج وقالوا تبين لدينا بالنصوص والأدلة أن العمل جزء من الإيمان، إذن فنحن نقول إن العمل جزء من الإيمان. هذا قول الخوارج ولا لا؟ ما هو مذهب الخوارج في تعريف الإيمان؟ أنه قول واعتقاد وعمل، أليس كذلك؟ هذا مذهب الخوارج. إذن قالوا دلت النصوص على أنه لابد في الإيمان من القول، ولابد فيه من الاعتقاد، ولابد فيه من العمل، النصوص التي تسمي الطاعات أعمال. أمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، أداء الخمس من المغنم. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة. إذن كل هذه أدلة تدل على أن العمل من الإيمان. جيد؟ إذن قالوا النصوص دلت على أن الإيمان مركب من إيش؟ مركب من قول واعتقاد وعمل. طيب والقاعدة وش تقول؟ القاعدة تقول إذا زال جزء منه زال باقي. فقالوا خلاص حنا نطبق القاعدة، فإذا زال جزء من القول زال الإيمان، إذا زال جزء من الاعتقاد زال الإيمان، إذا زال جزء من العمل فترك واجبا أو ارتكب كبيرة زال الإيمان، فكفروا مرتكب الكبائر. فهمتم القاعدة وكيف طبقوها؟ أنتم معي ولا؟ إذن هؤلاء بهذه القاعدة قالوا أي إنسان يتخلف عنه جزء من العمل يتخلف الإيمان بالكلية. فعندهم أن شارب الخمر إذا شرب الخمر وارتكب هذه الكبيرة خلاص دل على أن ما معه إيمان ولا تصديق ولا أي شيء، انتفى إيمانه بالكلية فصار كافرا، ويوم القيامة إذا مات غير تائب يكون مخلدا في نار جهنم. إذن هذه هي إيش؟ الطائفة الأولى. الطائفة الثانية اللي هم المرجئة ماذا قالوا؟ قالوا ثبت لدينا بالنصوص أن صاحب الكبيرة إذا فعلها يعتبر من أهل الإيمان ولا يخلد في النار، فشارب الخمر لو كان كافرا لوجب قتله، لكن ثبت بالنصوص أن شارب الخمر يجلد، وأنه إذا جلد وثبت عليه أنه شرب الخمر لا تطلق منه زوجته، ولو مات يكون من المؤمنين، يدفن في مقابر المسلمين ويرثه، يورث يرثه أولاده وأهله المسلمون، ويوم القيامة أيضا إذا مات فهو تحت مشيئة الله لكنه لا يخلد في النار. انتبهتم معي؟ قالوا إذن هذه الأدلة تدلنا على أن صاحب الكبيرة ليس بكافر. أنتم معي ولا لا؟ طيب وما علاقتها بالقاعدة؟ وما علاقته بالقاعدة هذا الكلام؟ قالوا ولو أننا أدخلنا العمل في مسمى الإيمان، والقاعدة تقول إذا زال جزء من المركب زال باقيه، لوجب علينا إذا زال جزء من العمل أن يزول باقيه، فنقول بكفر مرتكب الكبيرة. إذن ما هو الحل عندكم؟ قالوا الحل عندنا نجعل الإيمان شيء واحد وهو التصديق، فلا ندخل فيه القول ولا ندخل فيه العمل. قال لأننا لو أدخلنا العمل كفرنا مرتكب الكبيرة، والنصوص تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر. فهمتم قول المرجع ولا أعيده؟ نعم. إذن المرجع طبقوا هذه القاعدة اللي هي أن المركب من أجزاء إذا زال جزء منه زال بقيه، بأن قالوا دلت النصوص على أن مرتكب الكبيرة يكون مؤمنا في الدنيا ويوم القيامة لا يخلد في النار. ولما كانت القاعدة تقول المركب من أجزاء إذا زال جزء منه زال باقيه، فلو أننا أدخلنا العمل في مسمى الإيمان للزمنا إذا زال جزء من الإيمان أن يزول باقيه. لهذا فنحن نحل المشكلة بأن نقول العمل غير داخل في الإيمان. وما هو الإيمان؟ الإيمان شيء واحد هو التصديق، حتى إذا زال جزء منه زال باقيه. إذن المرجئة قالوا بهذه القاعدة ولا لا؟ قالوا بهذه القاعدة وطبقوها، ومن أجلها نفوا أن يكون العمل من الإيمان، لأنهم قالوا لو أدخلنا العمل وقلنا هكذا يقول المرجئة، لو قلنا الإيمان هو قول واعتقاد وعمل للزمنا على ضوء هذه القاعدة قاعدة المركب أنه إذا زال جزء منه زال باقي، أي للزمنا قول الخوارج هكذا يقول المرجئة. طيب ما هو الحل؟ قالوا الحل أننا نخرج هذه الأشياء من الإيمان، نخرج القول ونخرج الاعتقاد من الإيمان، ونجعل الإيمان هو التصديق فقط، حتى نأتي ونقول إذا زال التصديق زال الإيمان. أما لو أدخلنا العمل لنشأت عندنا مشكلة بناء على هذه القاعدة العقلية أن المركب من أجزاء إذا زال جزء منه زال باقي. فهمتم قول الطائفتين؟ طيب نعود إلى قول أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في قاعدة المركب؟ هل هي قاعدة صحيحة أو قاعدة خاطئة؟ أهل السنة والجماعة يقولون هذه القاعدة خاطئة، ليست بصحيحة. من قال لكم إن المركب من أجزاء إذا زال جزء منه زال باقي؟ بل المركب من أجزاء له حالتان. الحالة الأولى ما كانت التسمية فيه شرطا في التركيب، ما كانت التسمية فيه شرطا في التركيب، يعني لا يسمى بهذا الاسم إلا إذا ركب من شيئين. الماء مركب من ايش؟ من اكسجين وهيدروجين، أليس كذلك يا أهل العلوم؟ الله، من اكسجين وهيدروجين. متى يصير ماء؟ إذا تركب من اكسجين وهيدروجين صار ماء. إذن ما يسمى ماء إلا إذا تركب من هذين، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ ولما نقول معي عشرة دراهم، متى تسمى عشرة؟ لما يصير مركب من عشرة أشياء. إذا ما في عشرة ولا ما يسمى عشرة، إما يقال عنه تسعة ولا ثمانية ولا سبعة، لكن متى يكون عشرة؟ يعني لفظ العشرة شرط في وجود عشرة أجزاء، أليس كذلك؟ هذا هو القسم الأول. القسم الأول المركب الذي تكون التسمية شرطا في التركيب. طيب هذا القسم إذا زال جزء منه ما الذي يزول؟ يزول الباقي ولا تزول التسمية فقط؟ أيوة. فإذا قلت أنا معي عشرة إذن هو مركب من عشرة، فإذا زال واحد وش اللي زال؟ زالت التسمية، صار ما يسمى عشرة، ما أحد يقول إن معك عشرة وإنما معي تسعة. لكن هل زالت الحقيقة؟ لا، انتبهوا معي، الباقي زال ولا ما زال؟ الباقي لم يزل، أي لا زال موجودا، أليس كذلك؟ إذن ما كانت التسمية شرطا فيه فإنه إذا زال جزء منه تزول التسمية فقط. مثل الماء، إذا فصلت الأكسجين عن الهيدروجين وسحبته ما الذي يبقى؟ التسمية تبقى ولا تزول؟ التسمية تزول فلا يقال عنهما، لكن هل عدم هذا بالكلية أم بقي الهيدروجين؟ بقي الهيدروجين. إذن الحقيقة باقية ولا عدمت؟ الحقيقة باقية. إذن هذا هو النوع الأول من التركيب الذي فيه التسمية شرط في التركيب، وقلنا إنه إذا كانت شرطا فإنه إذا زال الجزء تزول التسمية لكن لا تزول الحقيقة. القسم الثاني المركب من اسم الجنس الجمعي عند النحاة، فهذا المركب ليست التسمية فيه شرطا في التركيب. مثل الآن عندك لما تأتي بملء الكف من التراب ماذا يسمى؟ إيش يسمى؟ يسمى تراب، أليس كذلك؟ اسمه تراب. لكن لما تضيف إليه كمية أخرى من التراب وتجعله بدل ما هو كيلو واحد تراب تجعله 100 كيلو تراب، تختلف التسمية ولا ما تختلف؟ ما تختلف. إذن التراب اسم يطلق على هذا المسمى قليله وكثيره. جيد هذا؟ فعلى هذا لو كان معك برميل مليء بالتراب مركب أو موجود فيه 100 كيلو تراب فأخذت منها 10 كيلو تزول الحقيقة ولا ما تزول؟ الباقي يسمى الباقي تراب ولا ما هو تراب؟ تراب. طيب تزول التسمية ولا ما تزول؟ نقول حتى التسمية ما تزول. ومثله الماء، لو ملأت برميلا من الماء فيه 50 جالون مركب من 50 جالون ماء فإذا أخذت منها 10 أو 5 زالت الحقيقة ولا بقيت؟ لا تزال الحقيقة باقية وإن نقصت. زالت التسمية أيضا، التسمية لا تزال باقية، لا يزال البرميل ماء، أخذت منه ربع ونصف وثلثي لم تبقي فيه إلا قليلا، الكل يسمى يسمى ماء. إذن تبين أن القول بأن المركب من أجزاء إذا زال جزء منه زال باقي قاعدة باطلة، أليس كذلك؟ تعالوا نطبقها على قضية الإيمان. نحن نقول في قضية الإيمان ليس من شرط الزوال زوال الجزء زوال التسمية، أليس كذلك؟ فإذا زال جزء من الإيمان هل من شرطه أن يزول باقيه؟ نقول لا، ليس من شرطه، بل حتى التسمية قد لا تزول. فإن مرتكب الكبيرة مثلا هل يسمى مؤمن ولا ما يسمى؟ الصحيح أنه يسمى مؤمن لكن يقرن بقيد فيقال مؤمن ناقص أو مؤمن فاسق، لكن القول بأنه غير مؤمن هذا مذهب المعتزلة. الخوارج قالوا مير كافر، والمعتزلة قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. فنفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة مما ابتدعه هؤلاء أهل السنة يقولون لا، أهل السنة والجماعة يقولون هو مؤمن لكن ناقص ناقص. فعلى هذا فنحن نقول إذا نقص جزء من الإيمان ليس من شرطه أن يزول الإيمان في الكلية. طيب هل معنى ذلك أنه لا ينتقض الإيمان أبدا؟ نقول لا، نقول لا، هناك من النواقض ما إذا وجد نقض الإيمان فلم ينفع الباقي حتى ولو وجدت حقيقته. أنتم معي ولا لا؟ يعني لو وجد واحد يصلي ويصوم وينكر تحريم الزنا أو ينكر وجوب الحج ما حكمه؟ زال عنده الاعتقاد ولا ما زال؟ الاعتقاد عنده لا شك أنه مكذب، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة ماذا نقول عنه؟ نقول عنه مؤمن ولا كافر؟ كافر بإجماع الأمة الإسلامية، ما أحد يخالف في ذلك. طيب وصلاة وصيام؟ نقول صلاة وصيام لا تنفعه مثل أفعال الكفار، فإن الكفار يعملون أعمال صالحة، هي في الحقيقة أعمال صالحة أليس كذلك؟ بر وخير وأشياء يعملونها، لكن لا تنفعهم. لماذا؟ لعدم وجود أصل، لعدم وجود أصل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار تعجل لهم حسناتهم في الدنيا، إذا عملوا خير يصير حسناته في الدنيا، إما يوسع له في رزقه ولا يصير له ذكر طيب عند الناس وبس، لكن يوم القيامة لا يقبل منه عمل. فنحن نقول الإيمان المركب من قول واعتقاد وعمل لا تطبق عليه هذه القاعدة، فنقول كل ما زال جزء منه زال باقي. وإنما ننظر، فمن الأمور ما يزول الإيمان بالكلية بوجودها أي بزوالها، ومنها ما لا يزول بزواله، وهذه هي القاعدة الصحيحة. أما الجزم بالقاعدة وتطبيقها حرفيا على كل قضايا الإيمان كما فعل الخوارج وكما فعلت المرجئة، فهذا مخالف لمنهاج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. أما القضية الثالثة المتعلقة بهذا الباب، قبل أن أدخل فيها أحب أن أذكر فائدة في قضية المركب، فإن بعضهم قد يظن أنها قضية جديدة أي تكلم بها المتأخرون كابن تيمية وغيره. لا، هذه القضية حتى في زمن الإمام أحمد بن حنبل، وسأقرأ عليكم الآن كلام للإمام أحمد بن حنبل يرد فيه على المرجئة، لكن من خلال هذه القاعدة التي ذكرت، قاعدة المركب. يقول الإمام أحمد بن حنبل: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار، أي الإقرار بإيش؟ باللسان، فما يقول في المعرفة؟ المعرفة القلبية، التصديق القلبي، هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه من شيئين، وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف فهو من ثلاثة أشياء، وإن جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق مثل قول الكرامية فقد قال قولا عظيما لا أحسب أحدا يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء. ما معنى كلام الإمام أحمد فقد قال إنه من شيئين وقد قال إنه من ثلاثة؟ هي قضية القاعدة هذه. لماذا؟ يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى معلقا على هذا، يقول: فإن الإمام أحمد ممن عرف أصل قول المرجئة أن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب باقي. فالإمام أحمد يرد عليهم يقول: لابد تقولون في إقرار وفي تصديق، فإذا قلتم في إقرار وفي تصديق معنى ذلك جعلتموه من شيئين، فإذا جعلتموه من شيئين انتقض أصلكم أن الإيمان إذا ذهب جزء منه ذهب باقي، فقد جعلتموه مركبا من أشياء. ولهذا تجد بعد الإمام أحمد بن حنبل استقر رأي كثير من المرجع على أنه شيء واحد فقط هو التصديق، حتى لا يقول بإيش؟ حتى لا يقول بأنه إذا ذهب جزء منه ذهب باقي، فجعلوه شيئا واحدا. نعود إلى القضية الثانية، أقصد القضية الثالثة التي فيها وقع الخلاف أو من أجلها وقع الخلاف بين الطوائف في مسألة الإيمان، بين أهل السنة الوسط والخوارج والمعتزلة في طرف والمرجع في طرف آخر، ألا وهي قضية: هل يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية وكفر وإيمان وإسلام ونفاق أم لا؟ هل يمكن أن يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لو تأملتم النصوص الواردة لوجدتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا ثنتان في أمتي هما بهم كفر. الطعن في الأحساب والنياحة على الميت. فهل يوجد مؤمن يطعن في أحساب الآخرين ولا ما يوجد؟ يوجد. طيب إذا وجد يجتمعان أو ما يجتمعان؟ يجتمعان. فنقول مؤمن لكنه وقع في هذا الكفر اللي هو كفر أصغر غير مخرج من الملة. هل يوجد مؤمن يكذب أو يخلف الوعد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد. إذن يكون مؤمنا مع أنه يخلف الوعد. إذن يجتمعان ولا ما يجتمعان؟ يجتمعان، لكن لا يجتمع الإيمان مع الكفر الأكبر، لا يجتمع الإيمان مع النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر، لا يجتمع الإيمان مع الشرك الأكبر، وإنما يجتمع إيمان وكفر وإسلام ونفاق مما هو من الأصغر وليس الأكبر. طيب، لو عممنا القضية فقلنا هل يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية؟ نقول في منهاج أهل السنة والجماعة نعم، يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية. هذه القضية من لم يدركها وينظر في النصوص من خلالها ويعلم أنه قد يجتمع عند الإنسان إيمان ويضعف عنده هذا الإيمان بارتكاب كبيرة أو بصفة من صفات المنافقين أو بكفر عملي أصغر أو نحو ذلك، من لم يفقه هذا ويفقه النصوص الواردة في ذلك فإنه يظل في باب الإيمان. ولذا فإن أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لما جمعوا النصوص ونظروا إلى هذه القضية من هذه الوجهة استقام مذهبهم ومنهجهم في باب الإيمان، لكن غيرهم انحرف. فنجد أن الخوارج والمعتزلة والمرجئة، انتبهوا معي، الخوارج والمعتزلة والمرجئة أجمعوا على أنه لا يجتمع في الإنسان كفر وإيمان وطاعة ومعصية. أنتم معي ولا لا؟ أجمعوا على أنه لا يجتمع في الإنسان. بالنسبة للخوارج والمعتزلة قولهم في هذه القضية واضح، فقالوا لا يجتمع كفر وإيمان، فإذا وجد عند إنسان كفر ولو كفرا عمليا يخرج به من الإسلام. فإما أن يكون مؤمنا ليس عنده أي كفر ولا أي نفاق، لا أكبر ولا أصغر، أو أن يوجد معه شيء من ذلك فينتقض إيمانه بالكلية فيكون كافرا. فهمتم معي القاعدة هذه ولا لا؟ إذن هذا مذهب من؟ الخوارج والمعتزلة، يقولون لا يجتمعان، ومعنى ذلك أن الإنسان أن الناس قسمان، قسم مؤمن كامل الإيمان ليس عنده أي شيء من هذه الأشياء، لا يفعل كبيرة وليس عنده شيء من صفات المنافقين ولا شيء من الكفر العملي الأصغر، وهو من؟ هو المؤمن عنده. والشخص الثاني لا، من وجد عنده شيء من هذه فهذا هو الكافر، من وجد عنده نفاق اعتقادي أو نفاق عملي، كفر اعتقادي أو كفر عملي، شرك أكبر أو شرك أصغر، وجد عنده كبيرة من الكبائر، هذا يخرج من الإيمان ويكون كافرا، لأنه لا يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية كما لا يجتمع عنده كفر وإيمان ولا نفاق وإسلام. هذا قول من؟ قول الخوارج والمعتزلة. كذلك أيضا المرجئة قالوا بهذه القاعدة، فقالوا لا يجتمعان، وما دام لا يجتمعان عند المرجئة، ما دام قولهم أنهم لأنهما لا يجتمعان، فإنهم قالوا لما كان كذلك فحينئذ إذا وجد من الإنسان كفر أو نفاق أو غير ذلك لا يؤثر في الإيمان، لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، انتبهوا لقضية المذهب، المذهب معكوس هنا. هم قالوا لو قلنا إن الإنسان يمكن أن يكون مؤمن ويصير يؤثر في إيمانه المعصية لن تقض علينا هذه القاعدة، فنقول اجتمع عنده طاعة ومعصية. هم يقولون لا يجتمع طاعة ومعصية. لما كان ما يجتمع طاعة قالوا الطاعة والإيمان فقط هو تصديق القلب. طيب وهذه الأعمال الأخرى؟ قالوا لا دخل لها، فعلها أو لم يفعلها لا علاقة لها بها. وعلى ضوء ذلك قالوا إن الإنسان إذا ارتكب كبيرة أو كفرا عمليا أو نفاقا أصغر أو غير ذلك فإنه والحالة هذه لا يؤثر في إيمانه، لا يؤثر في إيمانه، لأن الإيمان عندهم شيء شيء واحد. بل إن بعضهم وهم غلاة المرجئة طردوا هذا الأصل فقالوا إذا وجد التصديق القلبي حتى ولو كذب الرسول، حتى ولو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل شيئا من المكفرات لا يؤثر، بناء على هذه القاعدة وهي أنه لا يجتمع طاعة ومعصية ولا كفر وإيمان. إذن عندهم أن قضية الإيمان مرتبطة بشيء واحد فقط هو التصديق القلبي، فإذا وجد التصديق القلبي فلا يؤثر فيه شيء آخر. لذا فإن عندهم مرتكب الكبيرة وغير مرتكب الكبيرة إيمانهم واحد، بل إن بعضهم يصرح ويقول إيماني مثل إيمان جبريل، إيماني مثل إيمان محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالمؤمن المطيع لله الفاعل لجميع الطاعات المجتنب لجميع المعاصي هو عندهم مؤمن كامل الإيمان، يتساوى تماما مع ذلك الذي عاد الله ورسوله وارتكب جميع الكبائر ولم يفعل جميع الواجبات. لماذا؟ لأنه لا يجتمع عندهم طاعة ومعصية. الإيمان هو التصديق، خلاص إذا كان مصدقا فهو مؤمن وهذا هو الطاعة الحقيقة، ما عدا ذلك لا يجتمع مع الإيمان. انتبهتم؟ إذن كل من الخوارج والمعتزلة قالوا بقاعدة أنه لا يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية، ثم افترقت بهم التفاصيل. أما أهل السنة والجماعة فقد سبق أن بينا منهاجهم أنه يجتمع عند الإنسان طاعة ومعصية، وهذا الذي دلت عليه النصوص. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي له بشارب الخمر أكثر من مرة لعنه أحد الصحابة وقال اللهم لعنه، هذا في الصحيح، قال اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، يعني ما أكثر ما يؤتى به ويجلد في الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله؟ إذن كيف يحب الله ورسوله ومع ذلك يقيم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الخمر؟ إذن دل هذا على أنهما يجتمعان، يجتمعان، فيكون الإنسان مؤمنا مصدقا ومع ذلك يسرف على نفسه ويقع في المعاصي. فلا نأتي بقول الخوارج ونقول هذا يكفر، ولا نأتي بقول المرجئة نقول هذا أصلا ما له علاقة بالإيمان، شرب الخمر أو لم يشرب، زنى أو لم يزني، صلى أو لم يصلي، كل هذه الأشياء لا علاقة لها بالإيمان لأن الإيمان شيء واحد. لا نقول بهذا ولا نقول بذاك، وإنما نقول بما دلت عليه النصوص في هذا الباب، وهذا هو منهاج أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. طيب ننتقل بعد هذا إلى نقد كل من الخوارج والمرجئة، خوارج والمعتزلة والمرجئة في مذهبهم في باب الإيمان. أما الخوارج فنقد مذهبهم واضح، لأنهم كفروا أصحاب الكبائر وأخرجوهم من دائرة الإيمان وحكموا عليهم بالخلود بالنار، بل حكموا عليهم في الدنيا بأنهم مباحة دماؤهم. وهؤلاء تنقضهم تنقض قولهم النصوص الكثيرة الدالة على إقامة الحدود، يعني أحكام الشريعة الإسلامية في إقامة الحدود كلها تنقض قول الخوارج. لأنه إذا جاءنا الخارجي وقال مرتكب الزاني يكفر، نقول له لو كان كافرا لما أقيم عليه حد الزنا، لو كان كافرا لوجب قتله بكل حال، أليس كذلك؟ لو كان كافرا لوجب أن تطلق منه زوجته. إذن إقامة الحدود تدل على أي شيء؟ على أن الزاني كافر ولا ما هو كافر؟ على أنه غير كافر. كذلك أيضا شارب الخمر، كذلك أيضا القاتل، مع أن الآية من أشد الآيات في أهل الكبائر وهي من حجج الخوارج. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. آية وعيد رهيبة، ومع ذلك ما حكم القاتل في الشرع؟ يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر، لأنه لو كفر لوجب القتل بكل حال ولم يقبل عفو ولي القصاص. الآن إذا جيء بالقاتل المتعمد ما حكمه؟ نقول ينظر إلى أوليائه، فإن أصروا على القصاص قتل قصاصا، لكن إن رضوا بالعفو أو بالدية أخذ بذلك ولا ما أخذ؟ أخذ. إذن دل عفوهم على إيش؟ دل على أنه ليس بكافر. كذلك أيضا القاتل إذا قتل فإنه يورث ويدفن في مقابر المسلم. كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى سمى القاتل أخا لأولياء المقتول، فقال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، من أخيه. ويقول سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ها ما حكمها؟ فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. إذن جعله أخا. إذن إقامة الحدود كلها دالة على أي شيء؟ دالة على نقض قولي، على نقض قول الخوارج. إضافة إلى ضلال المرجئة، إلى ضلال الخوارج في تكفير الناس وإخراج أهل الكبائر من الإيمان، وهذا مصادم للنصوص. كذلك أيضا نقول إن المرجئة غلطوا وظلوا من وجوه عديدة، أشير إلى بعضها بما يلي: واحد، غلطهم وظنهم أن الإيمان هو تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل ولا حركة وإرادة ولا محبة وخشية في القلب، وهذا لا شك أنه من أعظم غلط المرجئة، لأن القول بأنه بتصديق فقط بدون عمل قلب ولا عمل جوارح خطأ عظيم. ثانيا، ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالف فيه الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه جميع بني آدم، لأن هؤلاء ظنوا أن من حكم الشارع بكفره فإن الحكم بكفره دليل على أنه قد انتفى التصديق عن قلبه، ونحن نقول هذا مخالف للحس وللشرع. فإن الإنسان قد يعرف الحق، أليس كذلك؟ يعرف أن هذا حق، لكن لا يعمل به. لماذا لا يأخذ به؟ لماذا؟ لأمر آخر، لحسد أو لأمر آخر. كذلك أيضا لو تأملت الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت أنهم ليسوا كلهم مكذبين بقلوبهم، بل فيهم من هو مصدق بقلبه، يعلم أن هذا رسول الله، ومع ذلك لا يتبعه. لماذا؟ لا يتبعه حسدا أو استكبارا أو حبا للعلو في الأرض أو غير ذلك. وهذا فرعون، فرعون كان يعلم أن موسى صادق أو لا يعلم؟ كان يعلم. إذن ما هو كفر فرعون؟ هل كفر فرعون لأجل، يعني لو قلنا للمرجئة ما رأيكم في فرعون، كافر ولا ما هو كافر؟ سيقولون طبعا كافر، لأنه أجمع أهل العلم على أن فرعون كافر. طيب، بماذا كفر فرعون؟ هل كفر فرعون بعدم التصديق في قلبه، أم كان التصديق موجودا في قلبه؟ نقول كان التصديق موجودا في قلبه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن بماذا كفر؟ كفر استكبار. إذن قولهم هذا يقتضي أن كل من حكم الشارع بكفر فهو غير مصدق بقلبه. نقول لا، فيهم من هو يكفر حسدا أو استكبارا أو إباء أو غير ذلك مع وجود التصديق في قلبه، لكن ظنهم أن الكفر فقط إنما يكون بتكذيب القلب، وأن الإيمان فقط إنما هو تصديق القلب، هو الذي أدى بهم إلى هذه المقالة الغالطة الشنيعة. وعلى هذا فيلزمهم أن يكون فرعون واليهود، بل أبو طالب الذي كان مؤمنا برسول الله، أي أنه مصدقا بأنه رسول الله، لكن أبى أن يتبعه، حتى إنه قال ذلك في شعره: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منه عيونا، ودعوتني وزعمت أنك صادق، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. هذا شعر أبو طالب: ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا. أبو طالب إذن لماذا كفر؟ لانتفاء التصديق من قلبه كما يقول المرجئة؟ أهله، بل كان مصدقا بقلبه، وإنما لرفضه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من يبغض الرسول أو يحسده أو غير ذلك، فقد يسب الله أو يسب الرسول من هو مؤمن بالله وبرسوله، فهل معنى ذلك أنه إذا سب الله غير مصدق في قلبه؟ لا. إذن هذا من غلط المرجئة الشنيع. الثالث أنهم جعلوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله ورسوله والتثليث وغير ذلك قد يكون مجامعا لحقيقة الإيمان الذي في القلب، وأن يكون صاحب ذلك مؤمنا عند الله حقيقة سعيدا في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنه عندهم الإيمان هو التصديق. فقد يوجد من هو مصدق من اليهود أو النصارى أو يسب الله أو يسب رسوله، ومع ذلك عندهم هذا يجامع الإيمان، لأن الإيمان والتصديق موجود، وهذا مناقض لما دلت عليه الأدلة، إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب هؤلاء المرجئة، لأن مقتضى قولهم أنه لا يكفر إلا المكذب. نكتفي بهذا في هذا اليوم. اللهم إنا نسألك أن توقظ قلوبنا وأن تعيذنا جميعا من التفرق والاختلاف ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.